السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يا رب ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، نجح أبناءنا وبناتنا، نجح أبناءنا وبناتنا، نجح أبناءنا وبناتنا. لا تجعل لنا في هذا الجمع الطيب ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته. واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء السادس عشر في هذه السلسلة الطيبة المباركة والمعنونة بسلسلة تزكية النفوس. بينا في اللقاءات الماضية مفهوم التزكية عند أهل السنة والجماعة، ثم بدأنا نقف أمام الأصول الأربعة التي بنى على أساسها أهل السنة والجماعة منهجهم في تزكية النفوس، وكانت على الترتيب: الأصل الأول التوحيد الخالص لله رب العالمين، الأصل الثاني أداء الفرائض لله عز وجل، الأصل الثالث أداء النوافل لله تعالى، الأصل الرابع باب التطوع. وبدأنا التفصيل بعد هذا الإجمال، فبدأنا نقف أمام الأصل الأول من أصول التزكية عند أهل السنة والجماعة، ألا وهو التوحيد الخالص لله رب العالمين. وقد علمنا أن الله تعالى ما خلق الخلق إلا ليعبدوه وبالتوحيد يفردوه، قال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقفنا أمام التوحيد كأصل من أصول التزكية، بينا معناه، بينا أقسامه، بينا فضائله، ثم وقفنا وما زلنا نقف أمام معنى قولنا لا إله إلا الله. وقلنا إن معنى قولنا لا إله إلا الله لا معبود يستحق العبادة إلا الله رب العالمين. لا معبود يستحق العبادة إلا الله رب العالمين. وهذا بطبيعة الحال قادنا لبيان مفهوم العبادة. وكما عرفها أهل العلم قالوا: العبادة لفظة جامعة لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ومن هنا قسمنا العبادة إلى قسمين: القسم الأول عبادة باطنة وهي عبادة القلوب، القسم الثاني عبادة ظاهرة وهي عبادة الجوارح. بدأنا الحديث عن عبادة القلب، فذكرنا منها إخوة الإيمان والإسلام الإخلاص والتوكل ثم المحبة، وما زالت وقفتنا أمام عبادة المحبة كعبادة قلبية. فبينا مفهوم المحبة ومراتب المحبة. بدأنا بمحبة الله تعالى وهي من أعلى المراتب، ثم ثنينا بمحبة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك نقف أمام محبة الخلق. بعد أن بينا محبة الخالق جل وعلا وثنينا بمحبة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، تعالوا بنا في هذا اللقاء لنقف سويا أمام محبة الخلق، وهي مرتبة عظيمة من مراتب المحبة. فالله عز وجل في كتابه الكريم قال، وقوله الحق: إنما المؤمنون إخوة. هذه الأخوة بلا شك هي أخوة الدين، أخوة الإيمان، وهي أثبت من أخوة النسب. أخوة الدين أثبت من أخوة النسب. ووردت نصوص كثيرة في سنة النبي عليه الصلاة والتسليم تبين لنا أهمية الأخوة الإيمانية. نذكر منها على سبيل المثال الحصر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. فنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم يبين لنا أن كمال الإيمان يتحقق بأن تقدم محبة إخوانك الموحدين على محبة نفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كذلك تكره لأخيك ما تكره لنفسك. ومن النصوص أيضا حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم آمين. والحديث جاء عند الإمام مسلم. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أو كما أخبر النبي الأمين. في هذا الحديث الطيب بيّن لنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن من بين السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحبا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. وأسأل الله تعالى أن تتحقق هذه الصفة فينا، اللهم آمين. تحب في الله، نعم، أي تحب من أجل الله تعالى، لا من أجل دنيا، لا من أجل منفعة، لا من أجل مصلحة، لا من أجل تجارة أو مال، ولكنهم تحب في الله رب العالمين. ومن صفاتهم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ورجلان تحب في الله اجتمع عليه، وهذا يتحقق في اجتماعنا، فنحن عادة نجتمع على مائدة القرآن والسنة، نذكر بعض بكتاب ربنا وبهدي نبينا، اجتمع عليه أي على ذكر الله، على طاعة الله، على متابعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتفرق عليه أيضا عند الافتراق، يفترقون على ذكر الله تعالى، على التواصي بالحق وعلى التواصي بالصبر. إخوة الإيمان والإسلام، الأخوة الإيمانية كنز من أعظم الكنوز التي يمتلكها الإنسان، كنز من أعظم الكنوز التي يمتلكها الإنسان. ففي الحديث الصحيح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ما كان يوم القيامة ينادي الله عز وجل أين المتحابون بجلاله، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. الله أكبر، في يوم القيامة، في يوم الحسرة والندامة، في يوم الغرق، في يوم العرق، حيث الأهوال الجسام العظام والكل يقول يا رب سلم سلم، والكل يقول نفسي نفسي، إلا النبي محمد يقول يا رب أمتي أمتي، في هذه الشدة ينادي ربنا جل وعلا على طائفة معينة من خلقه أين المتحابون بجلاله، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. فيمر عليهم يوم العرض كصلاة ظهر أو كصلاة عصر. فالحب في الله كنز من أعظم وأجل الكنوز التي يمتلكها الإنسان. ولذا يقول أبو إدريس الخولاني رحمه الله دخلت المسجد يوما فرأيت شابا وضيء الثنايا يجلس في ركن من أركان المسجد، ورأيت جماعة من الشيوخ يجلسون في مجلس يتدارسون العلم، فإذا واجهتهم معضلة في العلم جاءوا إلى هذا الشاب الصغير السن وسألوه فأفتاهم، فأخذوا بفتواه وصدروا عن رأيه، فوقع حبه في قلبي فسألت عنه من هذا؟ قالوا إنه معاذ ابن جبل صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فلما كان الغد هجرت إلى المسجد، أي جئت مبكرا حتى ألقاه، فوجدته قد سبقني بالتهجير ووجدته يتركع، فانتظرته حتى فرغ ثم دنوت منه وقلت له معاذ بن جبل إني أحبك في الله. يقول فقال لي معاذ الله، قلت إني أحبك في الله، كررها وقال الله، قلت الله، قال الله، قلت الله، قال أبشر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله تعالى يقول وجبت محبتي للمتحابين في، وجبت محبتي للمتزاورين في، وجبت محبتي للمتبادلين في، أو كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وانظروا إلى علامات الحب في الله، إن أبا إدريس يبين لنا علامة من علامات إثارة الحب في القلوب، عندما دخل المسجد يقول وجدت شابا وضيء الثنايا يجلس في جانب من جنبات المسجد، ووجدت جماعة من الشيوخ أي من كبار السن يجلسون في حلقة لمدارسة العلم، فإذا وقفت أمامهم معضلة في العلم جاءوا إلى هذا الشاب وسألوه فأفتاه، أي أن العلم الراشد من أسباب إثارة الحب في القلوب. من هنا كان السلف يقولون نحب علماءنا أكثر من حبنا لآبائنا وأمهاتنا. شوف الفهم السديد بقى، نحب علماءنا أكثر من حبنا لآبائنا وأمهاتنا. فلما سئلوا قالوا إن الآباء والأمهات يخافون علينا من نار الدنيا، بينما العلماء يخافون علينا من نار الآخرة. العلماء يخافون علينا من نار الآخرة. فالعلم الراشد يحرك ويثير الأخوة الإيمانية في القلوب، وهي دعوة لشبابنا إلى توقير العلماء والدعاة المخلصين وعدم الانتقاص من قدرهم وعدم تجريحهم. إخوة الإيمان والإسلام، العلماء كالملح للطعام، إذا فسد الملح فسد الطعام. العلماء منارات في أرض الله رب العالمين، بهم يقتدى. فمن هنا كان لزاما على المسلمين توقير أهل العلم من العلماء الثقات ومن الدعاة المخلصين الذين يعملون بكتاب ربهم وهدي نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. فأبو إدريس عندما رأى معاذ بن جبل وسعة علمه ورأى أن كبار السن في المعضلات يلجؤون إليه فيجدون عنده الإجابة الشافية الكافية، أحبه. يقول: لما رأيت هذا وقع حبه في قلبي فسألت عنه: من هذا؟ قالوا: إنه معاذ ابن جبل، صحابي رسول الله. النبي عليه الصلاة والتسليم قال في مناقب معاذ بن جبل: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ ابن جبل. بل والعجيب أن معاذ بن جبل رضي الله عنه يقدم العلماء يوم القيامة، فنسأل الله تعالى أن يحشرنا خلف معاذ، اللهم آمين. يكون في مقدمة العلماء يوم العرض على خالق السماء والأرض. فالعلم من أسباب إثارة الحب والأخوة الإيمانية الصادقة. من هنا دائما وأبدا أوصي الشباب وأوصي كل من يسمعني: اجعلوا مجالسكم دائما في الخير، اجعلوا مجالسكم دائما في ذكر الله. فالمجلس الذي لا يذكر فيه الله ولا يصلى فيه على رسول الله مجلس مقطوع البركة، مجلس مقطوع البركة. فعلينا أن نجعل مجالسنا كلها للخير وفي الخير. الأخوة الإيمانية الصادقة من أسباب محبة الخالق للمخلوق. ففي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والتسليم: خرج رجل لزيارة أخ له في الله، مجرد زيارة خطوات لله، يقول النبي عليه الصلاة والتسليم: فأرسل الله على مدرجته ملكا، فما أن وصل إلى البلدة التي يريد قال له الملك: عبد الله، أين تريد؟ قال: لزيارة أخي في الله. قال: هل لك عليه نعمة تردها عليه؟ لك عنده مصلحة منفعة؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: أبشر يا رجل، أبشر، فأنا رسول من عند الله تعالى أبشره بأن الله قد أحبك كما أحببت أخاك فيه، أو كما أخبر النبي الأمين. مجرد زيارة لله، بس المهم تكون لمين؟ لله. لو ليك مصلحة رجليك بتحفى من الزيارات، رايح جاي رايح جاي، طب انقضت المصلحة؟ صلى وصام لحاجة كان يطلبها، فلما قضاها فلا صلى ولا صام. لما يكون له مصلحة حبيبي وابن حبيبي وياخدك بالأحضان، قضيت له المصلحة خلاص، اللي بعده ما عطلكش. ودي مشكلة يا جماعة، مشكلة كبيرة أوي. لابد أن تكون العلاقات خاصة بين الموحدين خالصة لوجه الله الكريم. اصنع المعروف للخلق ولا تنتظر منهم المقابل، بل انتظر المقابل من عند من؟ من عند الله، من عند الواحد الأحد جل وعلا. مجرد زيارة أورثت هذا الرجل محبة الخالق عز وجل، ومن هنا لابد أن يسأل المسلم على أخيه المسلم، إن غاب يسأل عنه، هكذا علمنا الإسلام. ولذا إخوة الإيمان والإسلام كان من ركائز بناء الدولة المسلمة إحياء رابطة الأخوة الإيمانية. فنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما هاجر من مكة إلى يثرب وغير اسمها إلى المدينة المنورة، كما تعلمون كانت تسمى في الجاهلية بيثرب، ويثرب في لغة العرب جاءت من الثرب، والثرب معناه الفساد، فساد الشرك والطغيان والظلم. فلما قدمها نبينا صلى الله عليه وآله غير اسمها فسماها المدينة المنورة، نورها الله بهجرة نبيه صلى الله عليه وسلم، وسماها أيضا الجابرة، وسماها أيضا الطيبة والمطيبة والمطيبة، أسماء طيبة لمدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما وصل النبي إلى المدينة من أول الأعمال التي قام بها النبي عليه الصلاة والتسليم بناء المسجد، وعلمنا لماذا، لأن المسجد عبارة عن جامعة لنشر الخير، تقام الصلوات في المساجد، الجمع والجماعات في المساجد، وفي هذه الاجتماعات إحياء لرابطة الأخوة الإيمانية، فالمسلمون يجتمعون في اليوم الواحد 5 مرات في الصلوات 5، صلاة الصبح، في الظهر، في العصر، في المغرب، في العشاء، وفي الأسبوع يجتمعون 1 في يوم الجمعة، وفي العام يجتمعون 1 في موسم الحج، لإحياء روابط الأخوة الإيمانية السابقة. فبدأ النبي ببناء المسجد أولا، ثم المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، فكانت المؤاخاة من أعظم الركائز الإيمانية التي بنى النبي على أساسها الدولة وأقام الأمة صلى الله عليه وسلم. وضرب لنا الصحابة الكرام نماذج مشرفة لإحياء هذه الرابطة. فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم آخى بين عبد الرحمن بن عوف المهاجري وبين سعد بن الربيع الأنصاري، تعالوا لنرى عظمة المؤاخاة الإيمانية. وسعد بن الربيع رضي الله عنه كان من أثرى أثرياء المدينة مالا، يعني بلغة العصر قول ملياردير، طبعا بتفهموا انتوا اللغة دي، عارف ملياردير يعني ايه؟ عادي سن ملياردير يعني أيوة، عنده ملايين مملينة. وعبد الرحمن بن عوف ترك بلدته وتجارته وأهله وولده، أي إنه في مدينة النبي لا يملك من حطام الدنيا شيئا. فماذا يا ترى صنعت المؤاخاة بينه وبين أخيه سعد؟ إن سعدا رضي الله عنه يعلم البشرية الدرس في مفهوم الأخوة الإيمانية. يدنو سعد بن الربيع من أخيه عبد الرحمن بن عوف ويقول: يا عبد الرحمن، يا أخي، أنت تعلم أني من أثرى أهل المدينة مالا، فهذا مالي أقسمه بيني وبينك إلى نصفين، أنت النصف وأنا النصف. الله أكبر، مش شايف إن أنا أكله وأشربه وضيفه عندي وأعاده في بيتي؟ وده إكرام الضيف. إنما أقسم مالي بيني وبينه، هذه درجة لا ولن يصل إليها إلا من رباه من النبي، عشان ما تعودش تقول لي بقى يا ريت أنا كنت في عهد الصحابة، ده أنا كنت عملت وسويت. نقول لك اسكت، احمد ربك، مش يمكن تكون تابع لأبو جهل. فالله تعالى في اختياره الخير، وأنا قلت الكلام ده كثيرا، قلت لكم أن الصحابة اختيار من الله تعالى وكلهم عدول، اختارهم الله تعالى للنبي، أعدهم الله تعالى للنبي قبل بعثة النبي. يعني خلي بالك الجيل ده يا جماعة ربنا بيعده للنبي، بيعده للإسلام. قال عبد الله بن مسعود، وهذا الأثر جاء عند أبي نعيم في الحلية، يقول: إن الله تعالى اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر ولا أنقى من قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره للرسالة. يبقى أنقى القلوب وأطهر القلوب قلب من؟ قلب محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولذلك قال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الجبال الشوامخ لا تتحمل تنزلات القرآن، لذا اختار الله تعالى لتنزلات القرآن قلبا هو أثبت من الجبال، إنه قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أطهر القلوب وأنقى القلوب وأكمل القلوب وأثبت القلوب هو قلب النبي محمد. إن الله اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر ولا أنقى من قلب محمد فاختاره للرسالة، ثم اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر ولا أنقى من قلوب أصحاب محمد فاختارهم وزراء محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى الصحابة اختيار مين يا جماعة؟ اختيار الله، اختارهم الله للنبي وأعدهم الله للإسلام. ولذا قال نبينا: خير القرون قرني، أي الزمن الذي نشأ فيه النبي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونه، أو كما أخبر حبيبنا صلى الله عليه وآله. إذن هذه القيم لن تتوافر إلا في هذا الجيل الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم. يا عبد الرحمن، يا أخي، إنك تعلم أني من أثرى أهل المدينة مالا، فانظر إلى مالي أقسمه إلى نصفين، لك النصف ولي النصف، وتحتي زوجتان أطلق إحداهما، فإن اعتدت تزوجتها، الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمات وقيل. فماذا يا ترى صنع عبد الرحمن بن عوف؟ إذا كنت يا سعد سموت في عطائك فإن محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم رب أصحابه على العفة وعزة النفس. فقال عبد الرحمن بن عوف: يا أخي بارك الله لك في مالك وبارك لك في أهلك، ولكن دلني على السوق. العمل العمل دلني على السوق. بالله عليكم، هل يوجد مثل هؤلاء في واقعنا المعاصر؟ الإجابة بهذه الصفة لا. فهذه الصفة في الرعيل الذي صنعه النبي الأمين، وعلينا أن نتشبه، تشبه بالصالحين، وإن لم تكن منهم إن التشبه بالرجال فلاح. من عظمة هذا الرعيل إخوتاه كما وصفهم القرآن الكريم في أخواتهم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وقال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. على رغم شدة الحاجة والفقر يؤثرون غيرهم على أنفسهم. في الحديث الذي جاء عند الإمام البخاري رحمه الله، جاء رجل يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أنا ضيفك الليلة. رجل فقير لا يجد طعاما، يروح لمين؟ على رحل النبي، الضيف الليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، أنا ضيفك الليلة. الضيف لابد أن يكرم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وهذا الرجل يريد أن ينزل ضيفا على من؟ على نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيوت زوجاته يسألهن عما عندهن من طعام. الله أكبر. طبعا إحنا عارفين في بيوتنا إيه، إن ما شاء الله المبرد مليان، وطبعا أنتوا بتاخدوا الخزين لمدة شهر، يروح لكل شهر مرة يخزن أكل الشهر كله، فعارف اللي جوه، عارف إذا كان في حتة لحمة وحتة كبدة وغير الجبن والمربات والملش والخضار والفواكه، كله كله موجود. نعم ولا إيه؟ ولكن عيش النبي محمد كان كفافا. يعني إيه؟ يوم بيوم يوم بيوم، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يمر على بيوته الشهر الكامل لا يوقد في بيت النبي نار. ما فيش طبخة، ما طبخوش طبخة في بيت النبي لمدة شهر. بل أعجب من هذا، في يوم الخندق والنبي يحفر الخندق مع أصحابه، جاء بعض الصحابة يشكو إلى النبي من ألم الجوع، وكان قد ربط الرجل حجرا على بطنه من شدة الجوع، وراح يشتكي للنبي وأظهر الحجر للنبي. فماذا صنع النبي؟ اذهب النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، يقول للرجل انظر، فنظر الرجل إلى النبي فوجد النبي قد ربط حجرين على بطنه من شدة الجوع، مش حجر واحد لا، حجرين. فأرسل النبي إلى بيوت زوجاته يسألهن عما عندهن من طعام. يا عائشة، ماذا عندك الليلة من طعام؟ ليس عندي إلا الماء والملح. بيت من هذا؟ بيت رسول الله، ماء وملح. نعم يا حفصة، ماذا عندك الليلة من طعام؟ ليس عندي إلا الماء والملح. ومر على بيوت زوجاته فلم يجد عندهن إلا الماء والملح. احفظوا حتى تشكروا النعمة، هذا بيت أعظم مخلوق، إنه بيت النبي محمد. لا يوجد في بيت النبي إلا الماء والملح. نعم نعم. فماذا يا ترى يصنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع هذا الضيف؟ قال النبي عليه الصلاة والتسليم للأنصار: من منكم يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سؤال. فقام رجل من الأنصار يقول: أنا يا رسول الله، أنا هضيفه عندي. وهنا يبين لنا النبي سمة من سمات المجتمع الذي رباه النبي، إنها الأخوة الإيمانية الصادقة. ولذلك إذا كانت تجمعك بأخيك أخوة صادقة، وجاءك ضيف مثلا وليس عندك من الطعام ما تقدمه لضيفك، عليك أن تذهب إلى أخيك وتطرق بابه وتقول له: أنا عندي ضيف وعايز له غدا، هات الغدا اللي عندك للضيف. ممكن تحصل دي يا جماعة من المسلمين الآن؟ يعني أنت عندك ضيف جاي لك وما عندكش حاجة تقدمها له، فتروح لجارك المسلم تخبط يقول له: هات العشاء اللي عندك. ها؟ أتمنى تكون موجودة بين المسلمين. من منكم يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قام الأنصاري وقال: أنا يا رسول الله. فدفعه إليه وذهب الأنصاري بضيف النبي إلى بيته، ودخل على زوجته وقال: زوجتي، ماذا عندك الليلة من طعام؟ كمان مش عارف اللي في البيت، شو الإثار. فقالت: ليس عندي إلا عشاء الأطفال، العشاء بتاع العيال. قال زوجتي: إن معي ضيف رسول الله، فلا تخزيني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فماذا أصنع؟ قال زوجتي: اشغل الأطفال حتى تنوميهم، لعب العيال لما يناموا من غير عشاء. ده لو احنا بقى وجيت لها انت تضيف كده تقول لك: وانا ناقصك، هو في اكل؟ تفضحك وتجرسك، واجيب له منين ضرافه؟ يلا بره على القهوه. ويمكن تفضحك جوه وعينك تخش وترجع وشك مقلوب. اشرب ميه احسن بقى ولا ايه؟ ولكن ده جماعه رعيل رباه النبي. قال زوجتي: ان معي ضيف رسول الله، فلا تخزيني عند النبي. قالت: ماذا أصنع؟ قال: اشغل الأطفال حتى تنوميهم، ثم أطفئ السراج، المصباح طفيه، وقدم الطعام، أجلس بجوار ضيفنا وكأني أشارك الطعام حتى يفوز. شو الحيلة؟ حيلة من أجل الكرم والإثارة. ما هو الأكل لا يكفي إلا الفرض، ده أكل الأصفار، فلو جلس وأكل مع الضيف مش هيكفيه. فقال لها اطفئ السراج وقدم الطعام، أجلس بجوار ضيفنا وكأني أشارك حتى يفرغ من طعام. فصنعت المرأة ما قاله الزوج، أطفأت السراج، قدمت الطعام، وجلس بجوار ضيفه، وسمى الضيف ربه باسم الله، وأكل حتى شبع، فحمد الله تعالى. فلما كان الغد جاء هذا الأنصاري إلى النبي، فقال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا رجل، إن الله تعالى أعجب بصنيعكما بضيفكما البارحة. الله أكبر، أعجب، نعم، شوف عمل يدل على الأخوة الإيمانية الصادقة. وهناك نماذج مضيئة للأخوة الإيمانية الصادقة. من هذه النماذج جلس عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله رضي الله عنه وعن أبيه معتكفا في مسجد النبي محمد، وقلت لكم هذا من قبل، معتكف فين؟ في مسجد رسول الله، ومعلوم أجل الاعتكاف في مسجد النبي. وبينما هو كذلك في معتكفه نظر فإذا هو برجل يجلس في جنبات المسجد حزينا باكيا من المسلمين، قاعد حزين في المسجد. فماذا يا ترى صنع عبد الله بن عباس؟ دنا واقترب من أخيه وقال له: يا أخي، ما بك؟ ما لي أراك حزينا؟ شوف يا جماعة مشاعر الأخوة الصادقة، مش وانا مالي، ماليش دعوة، مالكش ايه دعوة، كلمة منتشرة في بلادنا يقول لك ماليش دعوة، سبحان الله، من له دعوة؟ أنت مسلم لك دعوة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فكيف تقول ماليش دعوة؟ لك دعوة، هي دعوة التوحيد، الدعوة إلى الخير. فعبد الله بن عباس يعلمنا أن نشعر بغيرنا. قال: يا أخي، ما لي أراك حزينا باكيا؟ قال: يا ابن عم رسول الله، علي دين لرجل حل موعده ولا أجد ما أسدد به. يا الله، ومعلوم أن الدين مذلة بالنهار وهم بالليل، فماذا يا ترى صنع ابن عم رسول الله؟ قال: يا أخي، سأخرج معك إلى الدائن أكلمه في شأنك. قال: يا ابن عم رسول الله، وتترك اعتكافك في مسجد رسول الله؟ يعني هتسيب الاعتكاف وتخرج من أجل مصلحة لي؟ قال عبد الله بن عباس: يا أخي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مشيك في حاجة أخيك خير لك من اعتكافك في مسجدي هذا شهرا، أو كما أخبر النبي. وخرج وقطع اعتكافه لمصلحة شرعية، وخرج مع أخيه الحزين الباكي إلى دار الدائن، وطرق ابن عباس بابه. الدائن يقول: من الطارق؟ قال: أنا عبد الله بن عباس. قال: مرحبا بك يا ابن عم رسول الله، مرحبا وأهلا. قال: يا هذا، جئتك شفيعا في هذا الرجل أن تمهله للثبات. قال يا ابن عم رسول الله والله لقد عفوت عن الدين وقد منحت هذا الرجل 4,000 درهما مكافأة له على أن كان سببا في مجيئك إلى دارنا يا ابن عم رسول الله. فقال عبد الله بن عباس الحمد لله. الدين سقط وأعطاه مثل الدين مكافأة 4,000 درهم لأنه تسبب في مجيء من؟ عبد الله بن عباس إلى دار الرجل. رجال. ومن عبد الله بن عباس؟ إنه ابن عم رسول الله، إنه حضر الأمة وعالمها رضي الله عنه. انظر كيف كان السلف يقدرون العلماء ويقدرون آل بيت النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فعبد الله بن عباس يقول عن نفسه: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. طلب العلم يحتاج إلى جهد، وهذا ما أريد أن أذكر به الشباب. كثيرا ما يتعذر الشباب بمعاذير، وهذا لا يصح. لماذا؟ اغتنم طلب العلم. رضي الله عن علي بن أبي طالب كان يقول: سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني قبل أن تفقدوني. فعلى الشباب أن يغتنموا الفرص لتحصيل العلم الراشد. ابن عباس رضي الله عنه تلقى العلم على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تلقى العلم على يد الصحابة وعلى رأسهم زيد بن ثابت رضي الله عنه. كان ابن عباس يطلب العلم على يد زيد رضي الله عنه، الذي قال عنه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أعلم أمتي بالفرائض زيد ابن ثابت رضي الله عنه. علم الفرائض، المواريث. فكان عبد الله بن عباس وهو صغير يذهب ليتلقى العلم على يد من؟ زيد ابن ثابت، يذهب إليه. فالعلم يؤتى إليه ولا يأتي للناس. مشكلة المسلمين الآن كل مسلم عايش شيخ على السرير بتاعه، ما يتعبش من أجل الطلب. أصلا أنا باجي من الشغل متأخر، تيجي كام الساعة كام يعني؟ 7، باجي تعبان. رضي الله عن أحمد بن حنبل سافر من بغداد إلى اليمن ماشيا على قدميه من أجل طلب العلم، ليحصل العلم على يد عبد الرزاق صاحب المصنف رضي الله عنه. ومكث في بلاد اليمن 2 عامين حصل فيها علم الحديث على يد عبد الرزاق. أصل أنا بتعب. سبحان الله العظيم. كان عبد الله بن عباس يطلب العلم على يد العلماء، على يد زيد ابن ثابت. وذات يوم ذهب إلى دار معلمه فوجد المعلم في قيلولته نايم بعد الظهيرة. يصحيه، يترك الباب عليه، يتصل على التليفون بالألماني: ناين. لا لا لا، مش الرعيل ده يا جماعة، الرعيل ده تأدب صح. ده انت يمكن لو جيت للمعلم ونهرك في يوم مثلا ما ترجعش تاني، ويمكن ترمي الكتاب. إنما شوف بقى الرجال يا جماعة لربهم النبي. وجد المعلم في قيلولته فجلس وهو ابن عم النبي على باب المعلم تحت أشعة الشمس. طب يا ابن عباس روح وتعالى بعدين. لا، طلب العلم يحتاج إلى مشقة. إذا أعطيت العلم كلك لا يعطيك إلا جزءه، وإذا أعطيت العلم جزءك لا يعطيك شيئا. في ناس مفكرين أن العلم كده طيار. لا 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 يا جماعة، العلم منهجية. لما الأمة المسلمة في واقع المعاصر فقدت المنهجية في طلب العلم، ضاع العلم. معظم الشباب إلا من رحم ربي وعصم مجرد ثقافة إسلامية بينتش. يعني إيه؟ يحضر درس هنا مرة، يسمع هنا درس مرة، يقعد 10 سنين بيسمع ويروح لدولة. تيجي بعد 10 سنين مثلا طلب للعلم تسأله: تعالى يا ابني قرأت كم متن في الحديث؟ ها؟ طيب تحفظ كم متن في العقيدة؟ كم كتابا قرأت في سيرة نبيك؟ في مسائل خلاف نسأله في مسألة خلافية، حقك يا ابن المسألة دي بين فيها الراجح من المرجوح، اذكر أدلة الفريقين. ها؟ إنما وعدك تسأله عن اسم النبي إيه؟ يقول لك محمد بن عبد الله. طب كمل. ها؟ طيب تسأله عن عدد سور القرآن، أسئلة المسابقات. ودي المشكلة يا جماعة والله. طالب العلم لابد أن يصبر، يصبر على طلب العلم. يا جماعة طالب العلم لابد له من دفتر وقلم. أنا بركز كثيرا على هذا الأمر. طالب العلم يا جماعة لازم مع دفتره. رضي الله عن أحمد بن حنبل كان يقول: مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. في حاجات لابد أن تدون عشان ترجع لها، مهمة جدا يا جماعة في طلب العلم، الشباب خاصة. اوعى تقول بقى بعد ما شاب ودول كتاب ما أنا كبرت لسه أحصل. أقول لك لسه بدري. ما هو الإمام أحمد مع المحبرة إلى المقبرة، أحد الأئمة الأعلام، بدأ في طلب العلم على سن 30 من عمره وملأ الأرض علم، هو الإمام النووي رحمه الله. أحمد بن حنبل بدأ طلب العلم على سن 16 وملأ الأرض علم رضي الله عنه. فإوعى تقول سني كبرت أو تقدمت، لا، لابد أن تحرص في المنهجية خاصة. يعني مثلا على إيد شيخ تاخد التفسير، على إيد شيخ تاخد الحديث العقيدة، وتصبر حتى تفرغ من كتاب أو من كتابين وتكتب. ليه يا جماعة؟ لأن من وسائل تثبيت العلم حفظ العلم، الحفظ. كثيرا ما تسأل أنت في مسألة أنت عارف الحكم، لما أسألك إيه الدليل؟ أنا فاكر الشيخ قال له. فين الدليل يا ابني؟ والحكم صح، لكن فين الدليل؟ طار، ده الشيخ كان بيقوله في الدرس وانا كنت حافظه. طب راح فين؟ اللي ما اتربطش فلازم يطير يتبخر. العلوم صيود، قيد صيودك بالحبال الواثقة. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. شوف الشاعر بيقول لك إيه؟ العلوم صيود عاملة زي الصيد. فبيقول لك لما تصطاد صيد بتعمل إيه؟ تربطه. قيد صيودك بالحبال الواثقة. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. يعني أنت تعبت واصطدت غزالة وبعد ما سبتها بين الناس هتجري تاني. فالعلم كذلك يحتاج إلى إيه؟ قيد. وقيده الحفظ. والحفظ إما أن يكون حفظ صدر أو حفظ كتاب. واللي يجد مثلا لمشاغله الكثيرة إن قضية الحفظ في الصدر تصعب عليه، يبقى يسجل في إيه؟ بالكتابة، ويرجع يحفظ في البيت ويكرر، هكذا يكون العلم. ابن عباس جلس في انتظار المعلم، ويمر عليه أصحاب النبي يقولون: يا ابن عم رسول الله اترك عليه الباب، خبط. وشايفين بقى الشمس، سبحان الله، يقول: لا، حتى يستيقظ. يا جماعة، في أوقات راحة للمعلم، لازم نسيبه يرتاح ولا إيه؟ مش كله عند العرب بقى. يجي واحد يقول لي: عم الشيخ أنا عايز أقعد معاك. أقول له: أنا موعدي كذا وكذا وكذا. أصل أنا مش فارغ اليوم كذا. سبحان الله العظيم. طب يوم كذا ده يوم راحت، أنا عايز أريح شوية. هو عايزك أنت على موعده إيه؟ هو. سبحان الله. شوف الآيات بتتنعكس إزاي؟ أنا لما أكون محتاج للحاج محمد هقول له: حاج محمد أنت فاضي إمتى عشان أجيلك؟ مش أقول له: حاج محمد أنا بفضى يوم كذا. سبحان الله، ما أنا اللي عايزك، أنا فاضي نفسي على وقتك أنت. واضح يا جماعة؟ طيب، فابن عباس جالس في انتظار المعلم، فلما استيقظ المعلم وفتح بابه رأى من؟ ابن عم رسول الله. فقال: يا ابن عم رسول الله، لما لم تطرق بابنا؟ شوف أدب المعلم بقى. مهمين ده اللي قاعد ده؟ ده ابن عم النبي، ومش قضية أحساب ولا أنساب، قضية علم وفهم. هذا من دعا له النبي محمد فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. معذرة، إذن هي ليست قضية أحساب ولا أنساب، ولكنها قضية علم وفهم. ابن عباس قال في حقه النبي محمد: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هل تعرفون لماذا دعا النبي لعبد الله بن عباس هذه الدعوة؟ الدعوة لها سبب ولها قصة. القصة أن عبد الله بن عباس وكان غلاما صغيرا ذهب ذات ليلة إلى بيت ميمونة زوج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأعد وضوءا للنبي، أحضر ماء ليتوضأ به النبي عليه الصلاة والسلام التسكين. شوف، قام في ظلام الليل من أجل أن يعد ماء ليتوضأ به النبي. شوف خدمة الدين يا جماعة والعمل الإسلام، شوف الحب الصادق. فأخبرت ميمونة النبي أن عبد الله بن عباس أعد لك هذا الوضوء، فقال النبي: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. شوف المتعلم مع المعلم ماذا يصنع في ظلام الليل، يأتي ويترك نومه من أجل أن يعد وضوءا للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه لما رآه احتضنه ودعا له: اللهم علمه الحكمة، اللهم علمه الحكمة، اللهم علمه الحكمة، رضي الله عنه. فقال زيد: يا ابن عباس، لما لم تطرق بابنا؟ فقام عبد الله بن عباس رضي الله عنه وقبل يد معلمه: يا الله، يا الله. فتعجب زيد وقال ماذا تصنع يا ابن عم رسول الله؟ قال هكذا علمنا نبينا أن نفعل بعلمائنا. فإذا بزيد بن ثابت رضي الله عنه يقبل يد عبد الله بن عباس، فتعجب وقال يا معلمي ماذا تصنع؟ قال وهكذا علمنا ربنا أن نفعل بآل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. بل كان عبد الله بن عباس إذا رأى زيدا بالسوق هو معلمه يأتي له بالدابة يقودها ابن عباس ابن عم النبي، والحديث عند الإمام أحمد في المسلم، يدنو بالدابة للمعلم ويقربها منه. لذا عندما رأى الرجل حزينا في جنبات المسجد، شوف العلم عمل إيه بقى، ما بك يا أخي؟ إذن يا جماعة القصور الذي نراه من المسلمين الآن السبب الجهل بأحكام الشرع. فلو تعلم المسلمون العلم الشرعي لانتصرت هذه الأمة. فبالعلم يعرف المسلم ما له وما عليه. ما بك يا أخي؟ ما لي أراك حزينا؟ العلم يرشد إلى الفهم السديد. إذا رأيت أخاك في ضائقة تذكر قول نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم، من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. تذكر قول نبيه والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. العلم، العلم هو الذي يحقق ويؤصل للأخوة الإيمانية. ولذلك من نماذج الأخوة الصادقة هذه الزيارة التي حدثت بين أحد التابعين والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. زاره أخ له يوما، فلما دخل عليه بيته قام الإمام أحمد من صدر بيته وأجلس ضيفه. فتعجب الضيف وكان عالما، قال يا إمام يا أبا عبد الله لما تركت صدر بيتك وأجلستني؟ صدر البيت يا جماعة يعني كل إنسان في البيت له مكان مخصص، صاحب البيت. يعني مثلا عندك مائدة الطعام معروف إن المقعد ده بتاع مين؟ بتاع رب الأسرة، ده مكانه، مكان الصدارة. فلما قام أحمد من مجلسه وأجلس الضيف والضيف كان عالما، قال يا أبا عبد الله لما تركت صدر بيتك؟ قال يا أخي لصاحب البيت أن يجلس في صدر بيته أو أن يجلس من يشاء. فقال الضيف هذه واحدة، أدي أول فائدة من زيارة العلماء، اتعلمنا حكم شرعي، مش نروح نتكلم في غيبة ونميمة، ها؟ مش نروح العالم عمال ينكت ويضحك، مش نروح نلاقي العالم هيصة وبعيد عن الشرع، نلاقي العالم بيسمع الغيبة في مجلسه ويضحك ويجريك. سبحان الله العظيم، ضاعت الأمة لما ضاع العلم. والنبي قد أخبر فقال إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال، إنما يقبض العلم بقبض العلماء، بقبض العلماء. فإذا قبض العلماء لم يبق إلا الرؤوس الجهال يفتون الناس بغير علم فيضلون ويضلون، ودي من علامات الساعة قبض العلماء. قال هذه واحدة، هذه أول فائدة من زيارة العلماء، لصاحب البيت أن يجلس في صدر بيته أو أن يجلس من يشاء. ثم قال الضيف يا إمام أطلب منك العفو عن تقصيري في زيارتك، فلو كنت أعطيك حقك لزرتك في كل يوم مرة. ويعني عشان بيأثر في الزيارة فبيطلب المسامحة. فضحك أحمد وقال والله يا أخي، شوف كلمة أخي، إني أعلم أنك وإن لم تزرني فإن حبك يملأ قلبي. الله أكبر. قال هذه الثانية، هذه الفائدة الثانية، وضع له ضابط للحب في الله أنه لا يزيد بالمودة ولا ينقص بالجفاء. يعني إيه؟ بعدنا عن بعض لظروف معينة، الحب يا جماعة قائم لأنه المين؟ لله. مش عايزين بقى الأمثال اللي للأسف ضيعت الدنيا والدين معا، يقول لك اللي بعيد عن العين بعيد عن القلب. سبحان الله العظيم، يبقى فين الحب الصادق؟ فين الحب في الله؟ قال هذه ثانية، هذه الفائدة الثانية. فلما انتهت الزيارة وقام الضيف ليرحم، قام الإمام أحمد معه إلى خارج البيت وجاء له بدبته وقربها إليه وقال اركب. الله أكبر، أحمد ابن حنبل يقود دبة الرجل، اركب. فقال يا أبا عبد الله يرحمك الله ماذا تصنع؟ قال يا أخي، من إكرام الضيف أن يسير معه صاحب البيت ويقرب له دبته. قال وهذه ثالثة. ده أنت عندك الضيف وقاعد تتفرج على الفانزي التي في، يقول لك أنا ماشي، طب مع السلام، سلم على العيال. سبحان الله العظيم، فين إكرام الضيف؟ قم افتح له الباب، انتظر حتى ينصرف، ده إكرام. هذه ثالثة، أخوة صديقة، أخوة إيمانية. وهذا أيضا الإمام الشافعي رضي الله عنه في زيارته المشهورة لأحمد ابن حنبل رضي الله عنه. ومعلوم أن أحمد قد تلقى العلم من دون مشايخ أحمد، الإمام الشافعي رضي الله عنه. ذات يوم نزل الشافعي ضيفا على تلميذه أحمد، فتعالوا لنرى هذه الزيارة المشهورة وكلكم يحفظها. فلما جلس الشافعي على مائدة الطعام عند أحمد أكل الشافعي كثيرا، فلما فرغ من طعام العشاء أدخله أحمد إلى حجرته لينام، فدخل الشافعي واضطجع ولم يقيم الليل. لما كان الفجر خرج الشافعي وذهب بأحمد إلى المسجد وصلى بهم إماما ولم يتوضأ، فإذا ببنت الإمام أحمد رضي الله عنه تقول أبتاه، هذا هو الشافعي الذي تحدثنا عنه؟ قال نعم يا ابنتي. قالت أبي ألاحظ عليه سلاسل. شوف بقى يا جماعة، البيت كله بيت علم يا جماعة، بيت علم. قال وماذا تلاحظين يا ابنتي؟ قالت أبي عندما جلس إلى طعامنا أكل كثيرا، وليست هذه من شيمة العلماء. هي تعلمت من أبيها إن العلماء لا يأكلون كثيرا، يقللون من الطعام. لماذا؟ لأن الحكمة تقول إذا امتلأت المعدة نامت الحكمة، نامت الفكرة، وخرست الحكمة، وقعدت الأعضاء عن العبادة. لما تأكل كتير هتنام كتير، هتبلد كتير، هتنسى كتير، وبعدين كثرة الطعام مدخل من مداخل الشيطان، وسيلة من وسائله. فهي عايزة بدل ده الشافعي أكل كثيرا، هذا ليس من البخل ولكن هذا هو العلم، تريد أن تعلم الحكمة، ده عالم، فلماذا أكل كثيرا؟ ربما عنده دليل. قال والثانية، قالت عندما دخل إلى حجرتك يا أبي لم نسمعه يقيم الليل، يعني ما شفناش كده حركة ولا سمعنا حتى صوت اللي بيصلي. وليست هذه أيضا من شيمة العلماء؟ الله أكبر. شوف يا جماعة الأمة اللي تربت عالم يعني بيقيم الليل. أيوة، قيام الليل شرف المسلم، دأب الصالحين. الله تعالى لما أراد تهيئة النبي الأمين لتحمل الرسالة هيأه بقيام الليل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لماذا يا رب؟ إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. يبقى أصحاب الدعوات في حاجة ماسة لقيام الليل، وسيلة من وسائل العون على تبليغ الرسالة والدعوة إلى الله تعالى، مش ليالي التلفزيون والسهر في الله والعبث. طيب، قال والثالثة. قالت الثالثة عندما قام لصلاة الصبح لم يطلب وضوءا وصلى من غير أن يتوضأ. فهنا قال أحمد للشافعي يا شيخنا إن ابنتنا تلاحظ عليك أشياء ثلاثة. قال ما هي؟ قال الأولى أنك عندما جلست إلى الطعام أكلت كثيرا، وهي ترى أن هذه ليست من شيمة العلماء. قال يا أحمد عندما جلست على مائدتك وأنا أعلم أنك كريم أكلت لأشفى لا لأشبع، فإن طعام الصالحين شفاء من كل داء. الله أكبر. شوف العلماء يا جماعة، ده حتى بيأكل بنية. أيوة، عارف إن أحمد ماله من حلال ما فيش في شبهة، فبيأكل ليه؟ من أجل الشفاء، إن حلال. الثانية يا أحمد، قال عندما دخلت إلى حجرتنا لم نسمعك تقيم الليل. الله أكبر. قال يا أحمد عندما اضطجعت على فراشك شغلت بحديث للنبي محمد، استنبطت منه 72 مسألة في الفقه شغلتني عن قيام الليل. ومعلوم أن مدرسة العلم، الدارس للعلم يأخذ أجر الصائم القائم. ما هذا الحديث يا ترى الذي شغل الشافعي عند نومه؟ إنه حديث النبي محمد يا أبا عمير ما فعل النغير. أبو عمير هذا كان غلاما لأبي طلحة رضي الله عنه عن أبيه، وكان له طائر صغير يلعب به في البيت، ربطه كده ويلعب به ويأكله ويشربه ويجرى منه وعامله كده في البيت. في يوم يا جماعة الطائر ده مات، الطفل قاعد حزين ويبكي. النبي عرف ان الطفل بيبكي على الطائر بتاعه، فماذا صنع النبي؟ شوف يا جماعة، شوف الداعية من أجل طفل والتخفيف عن طفل يأتي النبي. أيوة يا جماعة، هو ده الإسلام. جاء النبي إلى الطفل يقول يا أبا عمير ما فعل النغير؟ الطائر بتاعك حصل له يلعبه، والطفل يضحك، والنبي قرر يا أبا عمير ما فعل النغير ويضحك. الحديث ده يا جماعة الشافعي استنبط منه 72 مسألة فقهية، وكان من بين هذه المسائل أنه يجوز اقتناء الطيور في البيوت ووضعها في أقفاص بشرط الإطعام والسقي. يعني ممكن تجيب لك جوز كناريا في البيت، أيوة ممكن شرعا يجوز، بس تأكلهم وتشربهم. واضح؟ يقول لك حرام تحبس، يا أخي الله يهديك، ما تحرمش إلا بدليل، الله يهديك. شوف فقه العالم، استنبط من حديث 72 مسألة فقهية، وجواز المزاح مع الأطفال في باب التربية حكم فقهي، إنك تلاعب الولد وتدعبه.
بل وقال العلماء وقد استنبط إضافة للإثنتين وسبعين مسألة فقهية ما يقرب من 1000 فائدة من هذا الحديث. يا وإحنا ساعات نقرأ الحديث ما نعرفش معناه. يا جماعة العلم محتاج صبر، ويا ما فتاوى بتصدر بجهل، سمع حديث ما عرفش معناه ويفتي بيه. سبحان الله العظيم، تفتي ازاي يا ابني من غير علم؟ يا ابني ارجع لأقوال العلماء والفقهاء في المسألة يا ابني، الله يهديك ما تتسرعش. طيب قال يا أحمد الثالثة، قال الثالثة أنك صليت الصبح بغير وضوء، ما طلبتش ماء للوضوء. قال يا أحمد والله يا أحمد ما نامت عيني حتى أتوضأ، لقد صليت بكم الفجر بوضوء العشاء. فماذا قال أحمد؟ قال أحب الصالحين ولست منهم، لعلي بهم أن أنال شفاعة، وأكره من بضاعتهم معاصي وإن كنا سويا في البضاعة. فقال الشافعي لأحمد تحب الصالحين وأنت منهم، ومنكم سوف ينالون الشفاعة، وتكره من بضاعتهم معاصي، وكان الله شر البضاعة. أخوة صديقة كلها علم وفهم ورشد. وهذا نموذج آخر للأخوة الصادقة، النموذج مع أحد أئمة التابعين هو الإمام الشعر ابن شبرمة رحمه الله. ابن شبرمة من العلماء الثقات. ذات يوم جاءه أخ له في الله ليقضي له حاجة في مصلحة عايز يقضيها له، فقام ابن شبرمة مع أخيه ومشى في حاجته حتى قضاها له. في اليوم الثاني جاء الرجل إلى ابن شبرمة بهدية مكافأة على أنه قضى له الحاجة، فقال ابن شبرمة ما هذا يا أخي؟ قال هدية مكافأة لك على أنك مشيت في حاجتي. قال يرحمك الله يا هذا، لست بحاجة إلى هديتك، عد بمالك يا أخي. إذا كانت لك عند أخيك المسلم حاجة ولم يجهد نفسه في قضائها لك، فعد إلى بيتك وتوضأ وكبر عليه 4 تكبيرات وعده من الأموات. واضح؟ يعني لما يكون لك مصلحة عند أخيك المسلم ما يقضيهاش لك، صلي عليه صلاة الجنازة لأنه من الأموات ولا يستحق أن يكون أخا لك في الله. وأختم بهذا المشهد والموقف للصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه. جاءه يوما رجل يقول يا أبا هريرة أريد أن أؤخيك في الله، أنا عايز أكون أخوك في الله. سهلة دي يا جماعة أو صح؟ عايز أكون أخوك. قال أبو هريرة وهل تعلم حقوق المؤاخاة في الله؟ أنت عايز تبقى أخي، عارف حق الأخوة إيه؟ قال علمني. قال ألا تكون أحق بمالك من أخيك. قال يا أبا هريرة لم أصل إلى هذه الدرجة الآن. قال انصرف عني فلست بحاجة إلى مؤاخاتك. يعني إيه؟ يعني من حق الأخوة إن أنت ما تكونش أحق بمالك من أخيك، لما يطلب منك شيء من مالك يجده تحت أمره مال، مش تجيب له الموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. لسه بقول له أخ من إخواننا لما جيت ألمانيا فأنا عايز هاتف أتصل بيه، فجيب لي الهاتف المكسور بتاع البيت بتاعه. قلت هو الشيخ قاعد للنطيحة والمتردية؟ طب لما تحب تهدي جيب له حاجة حلوة مش جيب له المكسور. وفضلت ماشي بالتليفون ملزق. لكن أبا هريرة يعلمنا هذا الأدب. الحاجة اللي مش نافعة في بيوتنا نديها لإخواننا، واضح؟ اللي ملهاش قيمة، اللي ملهاش لازمة، هدية، والهدية على قدر من أهدى، على قدر من أهدى. فالشاهد يا جماعة رابطة الإخوة الإيمانية ده علم وفهم، مش بالكلام، لا لا، دي منهج حياة، دي ركيزة من ركائز الإيمان، ليها ضوابط، ليها أحكام، ليها ليها ليها. وللحديث بقية، إن كان في العمر بقية، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حقق فينا الأخوة الإيمانية، اللهم حقق فينا الحب فيك يا رب، يا رب اجمع قلوبنا على حبك وعلى حب نبيك يا رب. نسألك من العمل ما يقربنا إلى حبك وإلى حب نبيك يا ربي. اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، لك عابدين، عليك متوكلين، بك مستعينين يا رب. اجعلنا من عبادك الراشدين. أصلح بيوتنا، أصلح نساءنا، أصلح أولادنا، أصلح بناتنا يا رب. علمنا العلم الراشد الذي يرضيك عنا يا رب. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. واجعلنا من عبادك الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.